الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، ونرحب بكم في أولى حلقات برنامجكم الإذاعي برنامج الرايح، واللي يأتيكم في الدورة البرامجية الجديدة على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. دورتنا البرامجية الجديدة بدأت بإذن الله اليوم، ونبارك لإذاعة الأولى على إطفاء الشمعة الأولى، وإن شاء الله نحن باتجاه المزيد من الشمعات والمزيد من الابتكارات والمزيد من النجاحات بإذن الله سبحانه وتعالى. شعارنا دوم ما يتغير، شعارنا وياكم، نحن بعدنا منكم وفيكم. ويوم نقول بسم الله ونبدأ، قبل ما نبدأ أحب أقولكم مقولة أعجبتني: إن لم تترك أثر جميل في قلوب الناس فلا تعكس ذلك، فعدم ذكرك أفضل من ذكرك بسوء. إن شاء الله يكون ذكرنا دوم طيب وياكم مستمعين الكرام. الحين بندخل في صلب موضوعنا وفي صلب برنامج الرايح. الرايح كلمة محلية تعني ظل الشيء. ليش ظل الشيء؟ لأن هالوقت اللي هو وقت الضحى يعني يكون في بدل مثل ما يقولون خاص في ظل، فالناس يتجمعون في وقت الظل، أو في دورون المكان اللي فيه ظل يتجمعون فيه. الرايح برنامج يومي بيكون من الأحد للخميس بإذن الله تعالى في هذا التوقيت اللي هو من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر. الرايح بيكون في فقرات متنوعة، فقرات عديدة، فقرات يمكن أنا أطل فيها عليكم لأول مرة في مسيرتي الإعلامية البسيطة. بداية في برنامج الرايح عندنا الموضوع الرئيسي اللي بيكون عبارة عن قضية اجتماعية أسرية أو تربوية. بنجيب ضيف مختص بنطرح معاه القضية، بنتعرف على جوانبها سواء إيجابية أو سلبية، وبنناقشها وبنحاول إيجاد الحلول لهذه القضية. بعد الفقرة الاجتماعية بيكون عندنا فقرة تدريئنا. فقرة تدريئنا هي فقرة تعنى بالبحوث والدراسات والاكتشافات. بنختار لكم فيها دراسة وبنخبركم بنتائجها وجديدها وكل ما يتعلق بهاي الدراسة. وفي الفقرة الأخيرة من الساعة الأولى من الرايح بيكون عندنا فقرة بيت العمر. بيت العمر بنتكلم فيها على كل ما يتعلق بالهندسة المعمارية أو هندسة الديكور أو حتى الهندسة الزراعية وكيف الاعتناء بحديقة المنزل. هاي الفقرة بنرجع فيها للتراث، بنتكلم عن الاهتمام بالديكور المنزلي وبالبيوت قديما، كيف كانوا يهتمون الأوليين ببيوتهم في ظل المعيشة البسيطة وبأقل التكاليف، وفي الآخر يكون الناتج جدا جميل. بفقرة بيت العمر بنوصل لختام الساعة الأولى من الرايح، ومن ثم ندخل الساعة الثانية ونبدأ فيها بفقرة اسمها داوها تبرا. واضح من الاسم أن الفقرة فقرة طبية وموضوعها موضوع طبي. فهي الفقرة كل يوم إن شاء الله بنستضيف أحد الدكاترة وبنتكلم عن الأمراض، سواء كانت والله يكفينا جميعا الشر يا رب، سواء كانت هاي الأمراض جسدية عضوية أو حتى أمراض نفسية. بنحاور الدكتور المختص، بنعرف أسباب هاي الأمراض، وبناخذ استفساراتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على الرسائل النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 04-34-99950. وبدوها تبرى بنكون وصلنا لختام الحلقة، ونتمنى للجميع الشفاء، وإن شاء الله ما في حد يعني يعاني من الأمراض. هاي هي فقراتنا باختصار، أتمنى تكون فقراتنا مشوقة وتنال اهتمامكم وإعجابكم. مستمعين الكرام، حين بناخذ فاصل وبنرد إن شاء الله عقب الفاصل عشان نبدأ أولى فقرات اليوم، وهي الفقرة الرئيسية واللي بتكون موجهة بشكل خاص للأم وبشكل عام للأسرة، وبنتكلم فيها عن كيفية تربية الأطفال وغرس مبدأ الهوية الوطنية، غرس المبادئ والقيم في شخصيتهم منذ طفولتهم. تموا ويانا.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة عونك يا يمن لإغاثة 10 ملايين يمني. ساهموا معنا في دعم حملة عونك يا يمن. للتبرع للحملة عبر اتصالات أرسل رسالة نصية فارغة ل 4010 بقيمة 10 دراهم، 7050 بقيمة 50 درهم، 7100 بقيمة 100 درهم، 7200 بقيمة 200 درهم. وللتبرع عبر شركة دو أرسل رسالة نصية فارغة ل 7110 بقيمة 10 دراهم، 7150 بقيمة 50 درهم، 7100 بقيمة 100 درهم، و 7200 بقيمة 200 درهم. منكم وفيكم
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين هذا المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقته ولها نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك اجمع فلوس، هذاك اجمعها مدينين وهذا لا اجمعها لمياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 4 العصير لين الساعة 5 المغيربان على إذاعة الأولى. من كلام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:
يجب أن نراعي بعضنا بعض، الكبير يراعي الصغير والصغير ينتظر الرعاية الحسنة من اللي أكبر منه، فهذا شيء واجب علينا من جانب الله، واللي عند الله سبحانه وتعالى هو خير وفضيل. وإذا أحسن الإنسان على إنسان فله عشر أمثاله، فاللي بيحسن على أمه وبيفضل على أمه وبيضفي عليه ما رأي فيه. الحمد لله والشكر أن الله كريم والله قادر على كل شيء، ولولا أرادة الله ما كنا نجتمع ولا كنا نلتف على بعضنا بعض ونحرص على الجد والإخلاص لبعضنا بعض، ولكن راد الله هو كل راد. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق البشرية جميعا وخلق الأرض اللي عليها هذه البشر وعليها من حيوان ومن حجر ومن غيره، فالحمد لله ما قصر ربنا، خلقنا ولانا ورآنا الطريق الصحيح الذي نسلكه، وارسل من هو من خيرة البشر إلينا واهدانا إلى طريق مستقيم. والعضو الواحد إذا اختل في الإنسان اختلت له الأعضاء كلها، ونرجو من الله العلي القدير أن لا يختل فينا عضو صغير ولا يختل فينا عضو كبير، وأن اختل فينا عضو من أعضائنا فنكون له عون لتصحيحه ونكون بالمثابة.
من كلام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار
للتواصل ويا البرنامج عبر الرسائل النصية 4477 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM.
نجدد التحية مستمعين الكرام ونرحب بكل من انضم لأثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نبدأ حين فقرتنا الرئيسية وعنواننا الرئيسي اللي بيكون عن الهوية الوطنية، استرشادا بقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه، بأن من لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل، فإن الهوية الوطنية قضية انتماء وولاء تعني شعب ومواطني الإمارات العربية المتحدة والمقيمين أيضا على أرضها على حد سواء. الهوية الوطنية هي منظومة اجتماعية أخلاقية ترتبط بتفاصيل حياة الشعب ماضيا وحاضرا ومستقبلا، تقوم على أساسه استحضار جوهر وجوده واستقراء أسباب بقائه حفاظا على هذا الوجود من تحديات التشتت والإمحاء والتفكك والإلغاء، من خلال تعزيزه بمقومات الانتماء والمواطنة والعمل والمبادرة المنتجة أو المنتجة. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوع الهوية الوطنية وكيف نغرس مبادئ وقيم الهوية الوطنية في النشء الجديد وفي أبنائنا، هذا اللي بتكلمنا عنه الدكتورة أو الأستاذة عفوا نعمة الشامسي، رئيسة قسم التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع وأخصائية نفسية، بتحدثنا أكثر عن الموضوع. حياك الله ويانا يا دكتورة في أولى حلقات الرايح. عفوا يا أستاذة الله. الفقرة الطبية في بالي. أهلا وسهلا يا أستاذة، اسمحي لنا.
حياك الله الغالي،
إن شاء الله فعل خير تكون دكتورة بإذن الله.
نحن دائما مع حالاتنا يعتبرونا دكاترة لنساعدهم، هاي شهادة نعتز فيها يعني.
كلكم خير وبركة.
والحمد لله إن شاء الله. نصبح نقول مستمعينا ونصبح على الجميع إن شاء الله، ومن خلال منبركم هذا الجميل صراحة، والموضوع هذا الشيق اللي فعلا نحن خلال هذه فترات فعلا محتاجين له، ومحتاجين أن نحن نعزز هويتنا الوطنية من خلال الأسرة ومن خلال الأبناء.
تمام. السؤال اللي يطرح نفسه هو كيف نقدر نغرس في أبنائنا حب الهوية الوطنية ومفهوم الهوية الوطنية؟
يمكن احنا دائما الطفل عشان يستوعب هذا الشيء وعشان احنا نرعى عند هذا الشعور نرسم له صوره ذهنيه، احنا دائما نعزز ونقول الاسراء نحسس ابنائنا ان وطننا هذا مثل الامانه اللي هي في اعناقنا، اللي احنا نحمل هذه الامانه، واذا انت كانت عندك امانه كيف بتحافظ على هذه الامانه طبعا، ونعزز بعض الوسائل اللي كيف انه يقدر يحافظ على امانه، بحيث اني انا اول شيء افتخر اني انا اماراتي واعزز هذا الافتخار اني انا اعزز هويه من خلال اني انا اعتز وافتخر اللي أنا إماراتي. إحنا الآن نلاحظ أن مثلاً الأبناء دخلوا في مدارس خاصة واختلفت عندنا الجنسيات، وأصبح في نوع من التقليد في أمور كثيرة مثل الزي وأمور كثيرة، فأنا لما أعتز أني أنا إماراتي أيضاً بعتز في أمور كثيرة يعني الأم مثلاً أنا أعتز بلبسي، أعتز حتى بطريقة الكلام، يعني أحيانا لاحظين وايد من الجيل بدأوا يتأثرون بالجانب أنه بطريقة اللبس طريقة التسريحة حتى في الشعر، يعني بعدنا شوية. فأنا لما أعزز عند الطفل أقول أنت إماراتي وافتخر، عشان تفتخر لازم تحسسهم هذا الشيء بقول وفعل من خلال لبسك من خلال تزازك بهاي الأمور. كذلك أيضا أني أنا كيف أتعاون ويعني أنشر عند روحي مساعدة الآخرين مهما كانت جنسياتهم، أقول أنت هذا الوطن أمانة عندك، لكن في أمور تعزز وجودك في هذا المكان أني أنا أكون شخص أيضا مساعد وأحب الآخرين. أيضا أني أنا ممكن أن أعزز روح التماسك الداخلي لهذه الأسرة من خلال صلة الرحم، وأن نقول العلاقاتنا مع الجيران، هذه أمور كلها إذا تماسكت تماسك المجتمع أيضا.
تمام. مثل ما يقولون التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، فحبذا من أي فترة أو في أي عمر نبدأ بغرس هاي القيم في نفوس وفي يعني تربية أبنائنا، إن مثل نغذيهم إياه مثل ما يتغذون بالأكل والطعام والشراب.
فعلا يمكن احنا نبدأ إياها من رياض الأطفال، لأن الطفل يبدأ يستوعب مرحلة الروضة اللي هي الروضة الأولى والثانية. طبعا احنا المدارس ما شاء الله عليها يعني تقوم بدور كبير، خاصة وزارة التربية عززت المناهج وعززت كثير من الأمور اللي فعلا، لكن احنا نقول اهلي يأتي دور الأسرة انه يثبت ان تحاول انه تراجع تدعم هذه الأمور من خلال المنزل، يعني المدارس، مراحل الرياض قد تعطي هذه الأشياء، لكن دور الأسرة هي أن كيف أنا أشجع المجال التربوي على تعزيز هذه الأشياء من حيث أن مشاركاتهم الطفل هذا نفسه، كيف أني أنا أحسسه أنك أنت عضو في مجموعة هذه، بحيث أني أنا أكون عضو فاعل أيضا، مش أنه بس فقط أعتمد على البيئة هذه الأخرى اللي هي من وزارة التربية أو المدارس اللي فقط هي التي تعزز عندهم هذا الجانب.
يعني نقدر
يعني
نقول
يعني لازم يكون دور تكاملي، دور الأسرة والبيئة التعليمية سواء كانت المدرسة أو الرياض أو الجامعة حتى.
صحيح، يعني هو دور متكامل، ما نقدر نعقل لوم على حد، هو دور متكامل ما بين الأسرة والمجتمع والمدرسة.
نعم نعم.
في حل إضافة تحبين تضيفينها أستاذتنا؟
أنا أتمنى أن يعني دائما نحن مهما يعني مهما جاءت الظروف، مهما أن نبقى أسرة متماسكة متلاحمة، نقوي بعضنا، ننشر الإيجابية، لأن هذه الأمور كلها تزرع. يعني أنا أقدر أساعد، في ناس تساعد من خلال المبادرة الذاتية، لكن والآخرين اللي ما يقدر يبادر، نحن ممكن نقول الكلمة الطيبة، الكلمة الإيجابية التي تزرع روح الثقة والمعنوية العالية العالية اللي هي تساعد الآخرين فيها. فأتمنى أن الكل يرفع يعني دائما يعني نقول يعني يمتلك هذه الروح الإيجابية المعنوية، أنه ما يبتئس مهما صارت من ابتلاءات، مهما صارت خلي هذه الأمور تقوينا ما تضعفنا، وخاصة في ظل الظروف هذه اللي جاتنا. فأتمنى للجميع السعادة إن شاء الله، ونفرح قريب إن شاء الله بإخبار طيبة تفرح الجميع جميعا إن شاء الله.
تمام أستاذة، في رسالة نصية وصلتنا تقول فيها أحد المستمعات: كيف أنا في شو الآلية اللي ممكن أستخدمها في غرس قيم الانتماء والهوية الوطنية في نفس ابني؟ يعني هل عن طريق الأمر، عن طريق مثلا أنه المحاكاة، بأي أسلوب يعني أكثر نجاحا بما أنك مختصة ممكن يكون الغرس يؤتي ثمرة مثل ما يقولوا؟
يعني مثل ما قلتي المحاكاة، أنت الطفل لما تبين تعززي عنده لازمني أنا أعطيه تجربة حية، اللي مثلا من خلال مثل ما قلنا أني أنا يعني أمثل له هذا الوطن، يعني أنا أبين له أني أنا كيف أغرس من خلال الممارسة. أنا ما أقدر أعطيه كلمات، لازم يعني أحاول قد ما أقدر أصغر له القيم بطريقة يقدر هو يفهمها ويستوعبها، وبالتالي يقدر يعني ينفذها، لأن كل مرحلة عمرية تحتاج إلى مجموعة من المهارات اللي هي الأم تقدر أن هي تعطيها. فكل مثلا مرحلة الرياض تختلف عن المرحلة التأسيسية الأولى، عن المرحلة الإعدادية، فتبتدي الأم هني يعني تشارك طفلها بناء على المستوى العمري اللي فيه، فهي ما تقدر تعطيه أشياء كبيرة قبل ما أن يكون يستوعب المعاني القيم. يعني مثلا ما هي اللي هي شو هي اللي يعني هو اللي ينتمي لأي دولة، كيف يعزز هذا، حتى ألوان العلم، مثلا هذه الأمور البسيطة قد أحيانا يعني ما يراها إلا في مناسبات الوطنية. لا، إحنا نباها يعني عرفها من يوم وسم صغير. الحين مبادرة الشيخ محمد يعني رفع علم في كل بيت، لماذا هذا الأشياء كلها؟ لأن عشان إحنا نعلم عيالنا أن هذا يعتبر رمز من الرموز المهمة في دولتنا. فالأم تبتدي وياه من هذا الشيء، يعني من قيمة العلم، الألوان ورموزها، كيف القيم الأخلاقية السامية اللي هي الصدق، الأمانة، اللي أنا أعتبرها هذه القيم أنا اللي زرعتها، فبالتالي سهل علي بعدين يعني يظهر مفهوم الوطنية لدى هذا الطفل.
تمام الأستاذة نعمة الشمسي، رئيس قسم التلاحم الأسري، مشكورة جزيل الشكر على مداخلتك ويانا في برنامج الرايح، رئيسة قسم التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع وخاصية نفسية، حياك الله ويانا دكتور يا أستاذة. ما زلنا مستمعينا نكمل ما لدينا عن موضوع الهوية الوطنية. قضية تنمية الهوية الوطنية قضية التزام وطني وديني وتاريخي ومستقبلي، جماعي كان أو فردي، يعنى يعني بجميع أفراد المجتمع ومؤسساته، وبالقيم الحضارية والعادات والتقاليد واللغة واللسان والعقيدة والإيمان. وتعزيز الهوية الوطنية واجب وطني يقع على عاتق الجماعة والأفراد والحكومات والمؤسسات معا، مثل ما ذكرنا خلال المكالمة الهاتفية أن ما نقدر نلقي العبء على جهة معينة، عن الأسرة دون المدرسة، عن المدرسة دون الأسرة، هي منظومة متكاملة يجب على الجميع يشارك فيها، لأن حتى أكيد هي فيها أجر، لأن حب الوطن هذا من أسمى الأشياء. فلا تكون تنمية الهوية الوطنية إلا عبر توفر آليات وأدوات تدعمها في المجتمع وتؤثر على الناس وسلوكياتهم، بحيث يمكن أن تصنع مجتمعا قادر على مواجهة التحديات ولديه أهم الأسس المجتمعية والسلوكية والوطنية الضرورية. هاي الأدوات اللي يمكن نحن نتسلح بها هي الدين، التعليم، القيادة، تربية الطفل، الإعلام يلعب دور كبير، والفنون. أيضا لا يمكن العمل على تنمية الهوية الوطنية وترسيخ مقوماتها إلا من خلال دعم الشعور بالولاء للبلاد، وهذا اللي تكلمنا عليه في المكالمة الهاتفية، والانتماء لها من خلال الحفاظ على الموروث الثقافي وتفعيل وتنشيط الحركة الثقافية في الإمارات ونشر وإبراز الإبداع الإماراتي محليا وعربيا وعالميا. إذن كل هاي الأشياء وأكثر عنها هي بتكون أدوات نقدر نعتمد عليها في غرس مفهوم ومبادئ الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا. الهوية الوطنية غير مرتبطة فقط بالعيد الوطني أو بأحد المناسبات الوطنية. الهوية الوطنية وحب الوطن والانتماء للوطن هو مثل الأكل والشراب، هو مثل الهواء اللي نتنفسه في ظل الظروف اللي تمر فينا وفي العالم من حوالينا. لازم نغرس هاي المفاهيم في نفوس عيالنا ونعلمهم كيف حب الوطن. يعني وهالأشياء نحن حقيقة نلاحظها في أبنائنا، حبهم للقوات المسلحة، حبهم لزي الشرطة، حبهم لعالم الإمارات، حبهم للثوب الوطني اللي يميز الإمارات عن غيرها من البلدان. يعني أتمنى تكون فقرتنا كانت مفيدة، أتمنى نكون غطينا جزء لو بسيط عن الهوية الوطنية. طبعا بنتواصل وياكم مستمعينا، ولكن اسمحونا بناخذ فاصل وبنرد نواصل. فاتموا ويانا.
I'm gonna make you mine. ويرحم متيم بهالحب تيم وجنه يتيم رمت به ظروف رماني زماني بحب الغواني وهو ما رحمني ولا في خوفا يواعد ويخلف ولا عاد ينصف وانا يومي احلف قبلت محلوفا صدق مقاله وارضى بخياله ولا ابغي بداله بعد
منكم وفيكم
مهجن اذا مكس الدم مع هذا يكسب شوي
مثل المطيه احنا قاعد تطلع من ايدها
هذا مطيه يوم يومين ما انتبهت
له العلم اللي وصلنا نهايه المطيه
عن حتى الوسم ما له فعل انت واسمها
والسلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلفل
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 مسيان على اذاعه الاولى فن على الفن سيعا على ونا تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم جمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغير بان على إذاعة الأولى
الأولى 107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله مستمعين الكرام ونرحب من جديد بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ في الفقرة التدري أن بس حابين شوية نلطف الجو ونعطي روح من الإيجابية أنا أعطيها مبدئيا حق سماح وأحب أني أنقلها للمستمعين بشكل عام. يقولون ادعم ذاتك بالإطراء وشجعها، لا تنتقص ولا تنتقد أعمالك، بل اثني على الجيد منها وكافئ نفسك كلما أنجزت عملا. نحن نرفع شعار الإيجابية وشعار التفاؤل. يقول لك لا تفكر كثيرا بل استغفر كثيرا، فإن الله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتح بالتفكير. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وطبعا حسن النية يوصلنا لأحلى وأعلى المراتب، فيكون عندنا حسن نية بالناس والأهم من ذلك حسن نية برب العالمين. أحيانا نرد لموضوعنا ولفقرات برنامج الرايح. فقرة تدري إن هي فقرة يومية بتكون معانا بحول الله وقوته على مدار الأسبوع. فقرة تدري إن بنختار فيها موضوع لا علاقة بالقضية الأساسية.
تدري إن
اليوم بنقول فيها إن في دراسة علمية حديثة تكشف أن 20% من الآباء يرغبون بتعليم أو تعلم المزيد حول تربية الأطفال. هي للآباء. كشفت دراسة علمية حديثة أن 20% من الآباء متعطشين لمعرفة المزيد حول تربية الأطفال وكيف يكونوا آباء أفضل، بينما 57% راضين عن أدائهم وأنهم يشوفون أعمارهم مو بمحتاجين لمعرفة أي معلومات حول تربية الأبناء، و 17% يعتقدون أن التربية سهلة ويمكن تيب الفطرة وما تحتاج أي معرفة، أما 5% فهم مقرين بأهمية المعرفة حول التربية، ولكنهم يعني هم معترفين ولكنهم ما يحاتون هالشيء ومو مفتكرين أنهم ما عندهم أي خلفية علمية بهالشيء. أظهرت الدراسة أيضاً أن الآباء عموماً راضين عن أسلوبهم في تربية الأطفال وعن أسلوب الحياة اللي يتم توفيره، ولكن هم يلومون العوامل الخارجية مثل البيئة والمدرسة، بينما الإناث مهتمات أكثر بشكل كبير لمعرفة المزيد حول التربية وعندهم شعور بعدم الرضا، وطبعاً لعدم تحقيق أحلامهم عندهم هذا الشعور بعدم الرضا. أفادت الدراسة أن العقاب المتبع للأطفال بالنسبة للإناث هو العقاب العاطفي. نحن مساكين كإناث وبنات وصغيرات يعني نتأثر بالأشياء العاطفية أكثر، فهذا العقاب اللي يتبع مع الإناث، بينما بالنسبة للذكور فهو خليط ما بين العقاب الجسدي والمعاملة القاسية. أنا في ظني أن العقاب الجسدي والمعاملة القاسية يعني أو الحدة في التعامل هاي يعني لا تؤتي ثمارها، لأن كل ما كنا عنيدين وقاسيين على أطفالنا كل ما زاد عنادهم، يعني بيكون في ندية في التعامل، وبالعكس نحن مو بياسين نعالج، نحن ياسين نزيد المشاكل سواء نفسية أو جسدية للأطفال، وتكون عقب ردات فعلهم جدا عكسية. يعني مثلا إذا بنعاقبهم عقاب جسدي مثلا لعدم رغبتهم بالسير المدرسة فهو بيكره المدرسة أكثر، لأن بسبة المدرسة هو انضرب وهو صار لها العقاب. نرد للدراسة، دراسة تشير أن الإنترنت والمجلات هي المصدر الأول للحصول على معلومات عن تربية الأطفال، وبالتالي طبعا نحن اكتفينا بالإنترنت وبالمجلات، فهذا الشيء خلى الآباء سواء أمهات أو آباء يتخلون عن حضور الدورات لتربية الأطفال أو حتى اللجوء لخبير تربية. بينت الدراسة أن 30% من الأطفال ليس لهم أي علاقات اجتماعية مع أصدقائهم، يعني وكل معظم الوقت هم في البيت. موضح الدراسة أن طبعا عالم الأجهزة الرقمية من آيباد وإنترنت وكمبيوتر هذا اللي خذ جل أو معظم وقت الأطفال، حيث أن الطفل يقضي قدام الإنترنت أو الكمبيوترات أو هاي الأجهزة من 7 إلى 8 ساعات يوميا، الأمر اللي يجعل نص الأطفال ما لهم أي علاقة تماما بالقراءة بشكل منتظم. الدراسة شملت 800 أسرة وكانت تهدف للتعرف على العوائق والمحفزات اللي تأثر على المهارات التربوية لدى الوالدين من أجل دفعهم لتثقيف أنفسهم لتحسين هاي المهارات، فضلا عن توعية شرائح المجتمع كافة والتربويين والمختصين خاصة عن أهم المحفزات والعوائق لتحديد الفجوة في التربية وتحفيزهم لتربية أجيال أفضل. الدراسة بادرت بابتكار مصطلح الأسرة المعرفية عشان يكون هذا المصطلح نقطة انطلاق لمزيد من الدراسات والمبادرات، موضحة أن مفهوم الأسرة المعرفية هو عبارة عن اكتساب وجلب المعرفة بكل ما يتعلق بالأسرة ومهارات تربية الأبناء والتفاعل مع المعرفة لمواجهة متغيرات العصر في التعامل مع الأبناء وتهيئتهم للعمل ودعم المجتمع المعرفي ومشاركة الآخرين في التعامل لجلب المعرفة والتجارب الناجحة. استخدمت الدراسة المقابلات المعمقة والاستبيانات ومذكرات الرصد اليومي كوسائل بحثية، واشتملت أيضا على شريحة بحثية تقارب 800 أسرة مثل ما ذكرنا في بداية الدراسة. هاي فقرة تدري أن لها علاقة بالتربية. نحن في ظل المدارس وفي ظل الدراسة نكون خايفين جدا على عيالنا. أبغي أذكر مستمعينا نحن فقرتنا أو ساعتنا الثانية إذا الله راد بتبدأ الساعة 12 بنطرح موضوع كيف ممكن نحن يعني نكون مطمنين على عيالنا هم في وقت المدرسة. نحن وديهم المدرسة ونستودعهم رب العالمين، فكيف ممكن نحافظ عليهم؟ بنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأولى أو على رقم 4477 أو الرقم التليفون هو 043-3499-50. مستمعينا فاصل وبنواصل دوها تبرى فتموا ويانا.
جبهة حارة في المساء هدي أكد بطالع النظار عادة من خفات بالجو ما ردي اختلاف بالهدمي عادة شبه حرا
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
كل الشكر والتقدير شيخنا فزاع لتواصله وقربه من الشباب، طول الله بعمره.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
للتواصل ويا البرنامج عبر الرسائل النصية 4477 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM.
حياكم الله مستمعين الكرام، بعد أن جدد التحية مرة أخرى بكل من انضم لسماعنا عبر برنامج الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا للفقرة الأخيرة في الساعة الأولى من ساعة اليوم من الرايح، وهذه الفقرة بنخصصها عن الهندسة المعمارية قديما. هي فقرة تحمل نكهة وبعد تراثي، بنتكلم فيه مثل ما قلنا عن السكن. السكن أو المسكن هو طبعا حلم لكل إنسان، طبعا السكن هو المسكن، هو الأمان. فالبيوت زمان كيف كانت؟ وما نبالغ لو قلنا أن البيت الإماراتي هو في جذوره جزء من مفهوم البيت العربي التقليدي، يعكس قيم هندسية ورؤية جمالية، وهو ما نطلق عليه المكان السكني اللي نعيش فيه أو يعيش فيه الإنسان. يحتوي المنزل الإماراتي أو البيت الإماراتي على تصميم محكم للمعمار، وخاصة تلك الأبنية المشيدة من صخور المرجان وأسقفها من سعف النخيل أو الخشب، اللي تتزين وجهاتها وجدرانها الداخلية بكتابات زخرفية وآيات قرآنية وأحاديث وأشعار متنوعة. علشان نسلط الضوء على هاي الأشياء التراثية بعبقها، بيكون معانا المهندس عيسى الميدور اللي بيشرفنا عبر الهاتف للحديث في حلقاتنا الأولى عن الطابع المعماري الإماراتي القديم، وبيعطينا لمحة عن تطور المعمار في الإمارات. سلام عليك يا دكتور، يا مهندس.
حياك
الله يحييك. ما علي بس تأثر بالفقرة الطبية وايد أنا. الله يحييك، تسلم.
أحييكم في إذاعة الأولى وحيي سادة المستمعين من خلال برنامج الرايح.
تسلم.
اللي دائما يتحفنا بإلقاء الضوء على كثير من مكونات التراث، تراثنا الجميل في هذه البلد. بالنسبة لمكونات المساكن أو المبنى المسكن في دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، طبعا كلها تكون نابعة من الموروث الحضاري والاجتماعي، من قيم ديننا الحنيف، ولذلك انعكست في طريقة بناء الأحياء السكنية، محافظتها على الجوار وحق الجوار والخصوصية من خلال الإطلالات اللي دائما تتوجه بحيث أنها ما تأذي الجار. ثم بعد ذلك من خلال المسكن نفسه، يعني اللي هو يتكون طبعا عادة من الحوش أو الحوي، وله دائما مدخل يسمونه الدهليز أو الدهريز، يؤدي إلى الصابات، والصابات اللي يربط عناصر البيت.
نعم.
وعادة ما تكون بشكل دائري، تفتح على فناء داخلي يضمن خصوصية أهل البيت وحرية حركتهم بكل أريحية داخل البيت. في بعض المناطق عادة إذا كانت المياه الأرضية صالحة للشرب وحلوة وعذبة، يكون في طوي أو بير، وتكون في يعني شجرة أو شجرتين، عادة ما تكون لوز أو شريش أو نخلة، يعني أن أهل البيت عادة يستظلون فيها، ولها نوع طبعا من إضافة لمسة جمالية واللون الأخضر داخل المسكن.
تمام. كيف كانوا الأوليين يعني يهتمون بديكور المنزل، يعني بأقل التكاليف وبأبسط الأشياء؟ نحن نتكلم عن البيت المتواضع.
هو طال عمرك المساكن أو طريقة البناء، يعني لو نظرنا وحللناها كأنها مأخوذة من أفضل الممارسات حتى في موضوع الاستدامة، استخدامهم لصخور المرجان، لأن طبعا إحنا منطقة ساحلية ما فيها جبال ما فيها صخور.
صحيح.
هذه الصخور اللي هي من خلال يعني مجوفة، فيها كثير من الفراغات الداخلية تضمن العزل الحراري للأبنية اللي عادة كانوا يسمونها المخزن. وهي عبارة عن الغرف، تلقينها في الصيف باردة وفي الشتاء دافية بسبب هالعزل الحراري. طبعا استخدام المواد كاليص وال اللبن ويعني طبعا وأنواع الأخشاب المختلفة ومنتجات النخيل، يعني النخلة على فكرة يعني تدخل في كثير من مكونات الأبنية عندنا.
صحيح.
الجذع، الليف كحبال، واليريد والحصر لتبطين الخيام أيضا، واستخدامها أيضا مفارش للأرض. فهذه تقريبا كمكونات أو مواد أيضا مهم جدا نعرف استخداماتها. ايضا كثير من صح التعبير نستخدمها لاغراض الديكور يعني وتجميل الابنيه هذه، من خلال الطبع طبعا في اليص وبزخارف معينة أو الكتابات يعني اللي دائما يعني تزين أحيانا أبيات شعر في بعض المساكن تكتب. فكل هذه طبعا تؤدي إلى إضافة لمسة جمالية على هذه المساكن.
كيف كانت تفضل
نعم.
كيف كانت تم كتابة أبيات الشعر؟ شو الآلية كانوا يستخدمونها؟
يستخدمون الحفر في اليص، اليص قبل ما يجف الجفاف الكامل تم عملية الحفر فيه وتترك طبعا لين ما يجف، وبعدين وتكون طبعا عبارة عن مثل الألواح يعني فممكن تعليقها على الجدران. وأيضا استخدام بعض الألوان اللي هي كانت متاحة في هذه الأيام طبعا، مو بالألوان الكيميائية الحالية يعني اللي كانت تستخرج يعني من بعض المناطق أيضا في منطقة الخليج مثل المغر، هذا عبارة عن أكسيد الحديد يستخدم أيضا بلون الأحمر يجمل بعض يعني كإضافة جمالية للأبنية، أو بأحجار الكالسيوم اللي هي الجير اللي لونها أبيض عادة.
كم كانت تستغرق مدة بناء بيت قديما في ظل أن في صعوبة الإمكانيات وشح الموارد، وأيضا يعني ما فيها هيك الوسائل الآلية لنقل الصخور؟
طبعا هي مثل ما تفضلتي بسبب ظروف الحياة والوسائل المتاحة كانت تأخذ وقت أكيد يعني، لكن كانت الناس متخصص أنه مثلا يغوص ويشوف أحجار المرجان اللي هي قابلة للبناء قريبة من الشاطئ طبعا، أو اللي يجيبها البحر على الشاطئ يجمعها وتكون يعني شغلت يبيع الحصى هذا.
تمام.
غيره ياخذ اليص الطين اللي ينحرق ويسوون منه اللبنات يستخدم ايضا في عمليه البناء. فكل هذه الاشياء كانت يعني كمجتمع طبعا اكيد كان مجتمع صغير في هذه الايام، بس كان يعني موجود، هذه ادت الى وجود الحرف والحرفيين في هذا المجال صناعه البناء منذ القدم. فكانت البيوت تأخذ طبعاً أشهر في بنائها، ما كانت لأنها عبارة عن دور واحد تقريباً. صحيح. أو دورين بالكثير، ومكونات بسيطة جداً يعني طبعاً لها أساسات تحفر وتنحط الأساسات بطريقة معينة، فهذه كلها كانت يعني تؤدي إلى إيجاد أبنية يعني ذات ديمومة يعني، والحمد لله نحن استطعنا أن نجد كثير من الأبنية هذه ونقدر نحافظ عليها ونرممها
بالفعل
حفاظاً على هذا التراث.
نعم، المهندس عيسى الميدور شكرا جزيلا على مداخلتك ويانا في الرايح، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات جديدة ومعلومات إضافية بتعرفنا عليها من خلال فقرتنا هاي.
إن شاء الله كل شكر التقدير لكم للسادة المستمعين.
العفو.
شكرا.
العفو. مستمعينا وصلنا لنهاية الساعة الأولى من الرايح، فاصل ونواصل فتموا يانا.
عندك خبر؟
إن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت معدلات عالمية على صعيد خفض الفاقد المائي، حيث بلغت نسبة الخفض 9%.
عندك خبر؟
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
الشعر اللي ما صدف له في حياته مثل
نظم للشعر يبغي له هوس، الشعر بطلت مغلاط،
الشعر مليان حديد،
قم واكتب لي مثالية
من بدع دارنا.
وفي الحقيقة يا جماعة، في الحقيقة مشكلتني في مشاكلها وشقاني جفاها، شربكتني مثل ما قالوا صحيحا، شربكتني شلت فؤادي وشلتني وراها، كل ما حاولت فيها قالت هموم نفتني، قلت وش هي؟ قالت تمهلني وتعرف مبتداها أبعدتني عن هواها بس في قلب حفظتني. تلعب بقلب المعنى ولا تلعب في هواها، ودام هي إلا من الصفحة محتني، ليش تذكر سيرتي عند أصدقاها؟ قلت سامح بس هي ما سامحتني، كل يوم تجدد جروحي وتكثر من عناها، تصطنع كل المصايب والمصيبة صوبتني. ما تدور في صفاي ولا تدور في صفاها، كأنها ربي خلقها للبلاوي واصطفتني. يا مصيبتها مصيبة والمصايب في لقاها، العنود اللي عليها ذبحة الطرف ذبحتني، يوم حلت بالضماير وين قلبي من حلاها. العنود اللي عليها ذبحة الطرف ذبحتني، يوم حلت بالضماير وين قلبي من حلاها. قلت يا حظي تبسم كان هالروح اصدقتني، انتشت كل المشاعر واصدق احساسي تلاها. اسفرت شمس المحبة من سناها، بشرتني بشرتني من سناها، واسعد اوقاتي معاها. الله اكبر حين طلت على الحنايا واحتوتني، احتوتني من شتاتي واستقامت في خطاها، اجمعتني وانثرتني ثم عادت واجمعتني، اسلبتني مسلبتني سبتي سبت بلاها، منها السكر تناثر في الحقيقة سكرتني. لا قدرت اصعب عليها ولا قدرت اطلب رضاها، من طبايعها العذوبة بالمعاند عذبتني، اثرها تبغي التغلى والتمادى في غلاها، ما تمل من الشيطانة والصراحة شيطنتني، كانها ورد شذية والنحل يطلب غذاها، كانها ورد شذية والنحل يطلب غذاها. سعيد بن عبد الله نغليطة نصري.
النظم للشعر يبغي له وش، الشعر بطلت مغلاط،
الشعر مجان عديدي،
قم واكتب لي مثالية.
من بدع دارنا
فاصل 4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
نوجد التحية مستمعي الكرام، ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وصلنا للساعة الثانية في برنامج الرايح، وأولى فقراتنا في الرايح في الساعة الثانية هي فقرة دوهة إبرة. طبعا هالفقرة بتكون على مدار الساعة فقرة طبية، علشان يعني نطرح فيها ونناقش فيها كل ما يهم الأسرة الإماراتية والأسرة بشكل عام بخصوص الصحة العامة، سواء كانت صحة جسدية أو نفسية. بنستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي نوهنا عنها مسبقا.
داوها تبرة.
اليوم راح ناخذ موضوع تعاني منه الكثير من الأمهات وتفكر فيه وتحاتيه، وهو موضوع كيف نحافظ على صحة الطفل في فترة الدراسة. الطفل يعني يقضي تقريبا أكثر من 6 ساعات يوميا بعيد عن عين الأم في المدرسة. نحن نوديهم الصبح المدرسة، ومثل ما ذكرت نستودعهم رب العالمين، ولكن نحن نحاتي يوميا شو يصيروا يوم في المدرسة، هل يأكلون، هل يشربون، صاحوا، مرضوا، ارتفعت حرارتهم، يعني بسم الله نحاتي أي شيء قد يطرأ على أطفالنا وبذاتهم بعيد عن عيوننا. ومعروف أيضا أن البيئة المدرسية لها أثر كبير في نمو الطفل نفسيا وصحيا، وبالذات في أولى السنة الدراسية تعاني الأمهات والآباء من مشكلة جدا كبيرة، هي مشكلة عدم رغبة الطفل بالذهاب للمدرسة، وكل يوم يولى والصياح وما يبون المدرسة ويتريون يوم الإجازة وليش نسير المدرسة، والكثير من الاستفهامات والأسئلة والصياح بسبة الذهاب للمدرسة. طبعا ما حد ينكر أن صياح الطفل وعدم رغبته بالذهاب للمدرسة يشكل عائق نفسي أيضا على الوالدين، لأن نحن نوديهم ونشوف صياحهم يعني أنا شفت أحد الأمهات اللي قالت خلاص هي ما بتدخل ولدها كي جي ون على طول بتدخله ولا كي جي تو أو أظن كي جي تو بتبدأ وياه. ليش؟ نحن نضعف قدام عيالنا، ففترة غيابهم عنا هي فترة جدا يعني نحاتي فيها كأمهات وكأباء. قلنا أن البيئة المدرسية بتأثر وتأثر على الطفل في نموه نفسيا وصحيا، وإذا توفرت في هاي المؤسسات التعليمية الشروط الصحية بيكون نمو الطفل جدا طبيعي وجيد، وعكس ذلك طبعا بيكون يعني الله لا يقول، بيكون هم على الأباء وعلى الأمهات وعلى الأطفال. صحة الطفل جزء أساسي من صحة المجتمع، كونهم يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع، فضلا عن أن أجسام الأطفال جدا حساسة تجاه الأمراض المعدية. لذا من المهم جدا والضروري أن يتلازم التعليم ويسير جنبا إلى جنب مع استقرار الصحة الجسدية والعقلية والنفسية للطلاب. ومعروف أن طلاب المدارس قد يتعرضون لبعض الإصابات والعديد من الأمراض المختلفة، منها الله يكفينا الشر إن شاء الله جميعا ويكفي أطفالنا جميعا اضطرابات القدرة البصرية اللي تتضمن عدد من أمراض العيون، وللوقاية من إصابات العين وأمراضها يكون بالسلوك الصحي القويم وتأمين الإضاءة الجيدة في الفصل في المدرسة يعني وفي المنزل. وطبعا لا ننسى دور التغذية الجيدة. هناك أيضا اضطرابات قد تصيب الأطفال وهي اضطرابات السمع، ولها طرق عديدة للوقاية منها، تتمثل في الوقاية من الالتهابات اللي قد تؤثر في السمع. يعني نحن المفروض يعني إذا أحد الأبناء اشتكى من ألم أو حرارة لازم ما نغفل هالشيء وما يعني نهمله، لأن قد يكون هناك نوع من الاضطرابات أو الالتهابات في الأذن قد تؤدي لا سمح الله لوجود خلل في السمع. أيضا هناك التهاب اللوستين والتهاب الأذن الوسطى مثل ما ذكرت، والحصبة والتهاب السحايا المخية والشوكية. ويجب الحذر كل الحذر من الالتهابات المختلفة، خصوصا التهاب الأذن الوسطى الحاد، وهنا يجب علينا الوقاية من هاي الإصابات اللي قد تلحق بالأذن وتؤثر طبعا على السمع، واللي تكون ناتجة عن التهابات بكتيرية وفيروسية والرضوض المختلفة. إذن مستمعينا الله يكفي عيالنا كل الأمراض. فاصل قصير وبالرد نواصل داوة تبرع.
الأولى 107.4 107.4
يا رب يا رب هو رحمة للناس أرسله رب العباد هدى وتبيان شرفت بمحمد فضلا وغفرانا هو رحمة للناس أرسله رب العباد هدى وتبيانا يا رب أكرم أمة شرفت بمحمد فضلا وغفرانا
يا رب
يا رب
يا رب
وعليه صلي وكل أمته عونا وبارك رب مسعى
فاصل أربعة
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
يا
للتواصل ويا البرنامج عبر الرسائل النصية 4477 ومواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، والله يتقبل طاعتكم إن شاء الله. ردينا لفقرة داوها تبرى في الرايح لهذا اليوم، ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل بنتكلم عن الأمراض اللي تصيب الأطفال في مراحل الدراسية وفي المدارس. وطبعا في أنواع كثيرة من الأمراض قد تصيب الأطفال، مثل نقص التغذية وفقر الدم وبعض الأمراض النفسية وأمراض معدية، حيث تعد المدرسة من أكثر البيئات تعرضاً لانتشارها بسبة شدة قابلية الأطفال للعدوى. المزيد من التفاصيل والاستضاحات والاستفسارات والمعلومات هذا اللي بنتعرف عليه مع الدكتورة حنان الحمادي، استشارية طب أسرة أمومة وطفولة. حياك الله ويانا يا دكتورة حنان.
هلا أختي سماح، وكل عام وانت بخير.
وانت بصحة وسلامة. وانت بصحة وسلامة. مثل ما سمعتي دكتورة، نحن موضوعنا اليوم عن صحة الطفل خاصة في موسم الدراسة، ومثل ما ذكرنا تكثر الأمراض في المدارس، ونحن طبعا نحاتي أولادنا كل يوم نوديهم المدرسة، نحن في هم وخايفين يرجعون بعدوى أو بحرارة وإلى ذلك من الأمراض. فمبدئيا شو الأسباب اللي تؤدي لانتشار الأمراض بالذات في موسم الدراسة؟
صحيح سماح، مثل ما قلتي بدأ موسم مدارس ورجعوا الأطفال المدارس، وفعلا بدأت الأمراض من ملاحظتنا في العيادة. طبعا نفس ما قلنا هناك عديد من الأمراض اللي ممكن نحصرها أو نعددها، تنتقل عن طريق التجمعات أو احتشاد الأطفال مع بعض. طبعا في المقام الأول انتقال العدوى له طرق مختلفة، ممكن العدوى عن طريق التلامس، ممكن العدوى عن طريق رذاذ، عن طريق يعني مثلا إذا الطفل عطس وأمام طفل ثاني ممكن تنتقل عدوى، مشاركة الأطفال الآخرين بالألعاب أو الأشياء الشخصية اللي ممكن الطفل يستخدمها مثل الفوط خلال حصص السباحة خلينا نقول، أو ممكن الملابس المتسخة، هذه كلها من الأشياء اللي ممكن تنقل العدوى للآخرين. خلينا نعدد بعض الأمراض المنتشرة بكثرة في الأعمار اللي في المدارس. خلينا نبدأ، ممكن طبعا لا شك حاليا نشوف بكثرة الأمراض الفيروسية، منها النزلات نزلات البرد أو الزكام، النزلات المعوية، كذلك نشوف انتشار صراحة ممكن يكون القمل ينتشر في المدارس. لا شك بعض الأمراض الجلدية كذلك تنتقل عن طريق التواصل مع الآخرين، لذلك لا شك أن ننوه الأهل طريقة كيف نتفادي هالأمراض جدا مهم.
صحيح.
طبعا في المقام الأول واللي أحب أني أأكد عليه النظافة الشخصية للطفل، هذا طبعا ثقافة لازم يتعلمها الطفل من البيت، نظافة الملابس، الأظافر دائما تكون مغسولة لتجنب أن ننقل الجراثيم اللي تكون تتكاثر بكثرة تحت الأظافر. ولا شك التأكيد على الطفل وتعليمه دائما غسل اليدين، يعني يكرر غسل اليدين، أو ممكن حتى نعطي الحليب اللي فيها نسبة كحول بسيطة اللي هي يستخدمونها لتنظيف الإيدين. طبعا مع تنظيف الإيدين بشكل متكرر الطفل راح يتجنب كثير من الأمراض، مع غسل اليدين بشكل متكرر سواء قبل الطعام أو إذا كان في تواصل مع الأطفال المرضى الثانيين، راح نتجنب الكثير من الأمراض بهالطريقة.
تمام دكتورة، في حال وجود أن الطفل يعاني من مرض ارتفاع حرارة أو التهاب في اللوز أو التهاب في الأذن، هل تنصحين أولياء الأمور بأن طفلهم يغيب عن المدرسة ليه ما يستوي بخير؟
طبعا لا شك أول شيء كراحة للطفل لا شك حتى الإنسان البالغ لما يكون مريض يكون متعب ومجهد وتركيزه أقل، فبالتالي لراحة الطفل لشفائه الأسرع لابد أن يعرض على طبيب في المقام الأول، ولا شك أنه يرتاح في البيت تجنبا حتى أن إحنا نعدي الأطفال الآخرين. حتى دائما نشوف المدارس، الحمد لله المدارس عندنا الحين في ثقافة عالية في المدارس، الطفل إذا كان مريض في الأغلب أنه حتى لو كان يعني كان متعافي وكان أموره طيبة خلال الصباح ومرض في المدرسة، في الأغلب أنهم يتصلون في الأهل على أساس أن يرجعون الطفل البيت لراحة الطفل، ولا شك أنه على أساس نتجنب أنه يعادي الأطفال الآخرين في المدارس، فهذا جدا فعلا مهم. سواء التهاب الفيروسي اللي هو بسيط خلال أيام، لا شك أنه مع وجود الحرارة الأفضل أن الطفل يبقى في البيت، لكن إذا كانت هناك بعض الأمراض الأخرى بدون حرارة مثل التهاب العينين، عندك بعض الأمراض الأخرى مثل خلينا نقول الجدري المائي أو التهابات الجلدية الأخرى، هاي لا شك أن الطفل حتى لو ما كان في حرارة يجب أن يتجنب يروح المدرسة حتى ما يعدي الأطفال الآخرين. ولذلك دائما إذا كان في أي عرض صحي لابد أن الطفل يعرض على طبيب حتى يتأكد الطبيب هل الطفل هذا هل هو من الآمن أنه يروح على المدرسة ولا مش آمن. فلذلك لابد مهم جدا في حالة أي تغيير على الطفل سواء في الحرارة أو في الجلد أو في العينين أو في أي أعراض طلعت جديدة على الطفل لابد أنه يعرض على الطبيب.
تمام. كنا نتكلم قبل ما ندخل وياك دكتورة عن أن في كثير من الأطفال يعني عندهم القلق النفسي هذا من الذهاب للمدرسة، ونبدأ يومنا بالصياح، وطبعا ما يبون يشيلون المدرسة اللي هو يسمونه قلق الانفصال. فكيف صحيح. ممكن نتغلب على هالشيء خاصة أنا مع بعض الأهالي قد يمتد لأسابيع؟
صحيح أختي سماح، حتى إحنا ككبار لما نكون رايحين على شغل جديد أو غيرنا أي مكان طبيعي راح يكون عندك قلق. الطفل ممكن تطول معاه، لذلك دائما ننصح الأهالي دائما خلي مكانك مكان الطفل، يعني حس بإحساس الطفل قدر المستطاع، نطمنهم، نحاول ناخذ من وقتنا شوي نوصلهم من المدرسة. الخطأ الكبير أن إحنا نخليهم في البيت، أن إحنا نجلسهم في البيت يعني ما نخليه يصير المدرسة. فبالتالي الصح أني أنا أحاول أطمنه، أحاول إذا مر يومه بطريقة جيدة أن أعطيه مثلا جائزة بسيطة، أحاول أكلم المدرسة، المدرسة تكون متفهمة، نحاول نشجع قدر المستطاع. راح تستمر أيام أسابيع بالكثير وأمورها تكون طيبة بإذن الله، كلنا مرينا بهالمراحل أكيد.
يعني
طبعا من الأعراض اللي تظهر على الطفل ممكن ألم في البطن، ممكن أعراض نفسية أخرى، فبالتالي لازم الوالدين يكونوا متفهمين جدا لهالأعراض اللي تظهر على الطفل. لابد للأم والأب أن يتناوبون، يعني ممكن الأم أي أيام تودي تروح معاه المدرسة حتى يتطمن الطفل حتى لو ساعة نص ساعة بس هو يتطمن، ودائما توعد أنه هي راح ترجع له، على أساس هو نقطة الخوف من الانفصال هاي موجودة عند كل الأطفال. لا شيء
صحيح بس هي تتفاوت من طفل لطفل، وأنا حقيقة لاحظت أن هي للأسف يعني في الأولاد أكثر عن البنات.
قد تكون موجودة لكن هي فعلا موجودة بعد مع البنات، احنا نشوفها مع البنات سواء الأولاد أو البنات، لكن ممكن مثل ما تقولين من الملاحظة ممكن تكون في الأولاد أكثر. في كل الأحوال الطفل تعود أنه ينام حسب الوقت اللي رايحة، تعود على اللعب، فلما يكون في بيئة تلزمة بوقت معين للعب، وقت معين للأكل، وقت معين للدراسة، لا شك أن هذا يسبب له ضغط نفسي. فبالتالي احنا دائما أقول للأمهات أني أنا كإنسانة بالغة لما أغير شغلي ولا لما أروح على مكان جديد أكون طبيعي قلقة، فبالتالي صحيح. لابد للأم أن تفهم شعور الطفل وتحس فيه وتبين لأنه هي حاسة بشعوره، حتى مع الوقت شوي شوي يتطمن ويكون أموره طيبة بإذن الله
إن شاء الله. أحد الأمراض اللي قد يعاني منها الأطفال في سن المدارس اللي هو ألم الظهر الناتج عن الشنطة والكثرة الشنط في الحقيبة المدرسية، فطبعا هذا يأثر على المدى البعيد، يأثر على عظامهم وعلى المفاصل، فشو النصيحة أدينا
أختي سماح؟ طبعا لا شك أن هالموضوع دائما كان يناقش في عموما طرق التواصل الاجتماعي، المدارس كنا ننوه عليها، كثير من المدارس الحمد لله بدأت تتجنب هذا الشيء. الطريقة الأفضل على أساس أن احنا نتجنب آلام الظهر وآلام المفاصل مع الكتب الثقيلة أن ناخذ الشنط الصغيرة اللي هي بالسحب أفضل للطفل. هناك بعض المدارس للأسف قد تلزم الطلبة بأخذ شنط المدرسة نفسها، لكن لا شك أن إذا شافت الأم أن الشنطة ثقيلة وفيها كتب كثيرة، لا شك أن ممكن مناقشة المدرسة على أساس أن يغيرون الشنطة مثلا للشنط اللي تسحب، اللي هي طريق تخفف من ثقل على مفاصل الطفل، خصوصا ان كثير من الاطفال لدينا يعانون من نقص فيتامين د، وبالتالي ان نوع من هشاشه في العظام. فلذلك لا شك ان في المقام الاول صحه العظام تكون جيده وصحه عامه للطفل، فبالتالي التغذيه السليمه اذا كان في نقص عالجه بالدواء، وبالتالي اللي هي العوامل الاخرى اللي ممكن ان تاثر على عظام اللي هي مثل الشنطه الثقيله، ان نحاول نتجنبها بقدر المستطاع.
تمام دكتور، اسمحي لنا بناخذ فاصل، وان شاء الله عقب الفاصل بنكمل وياك وبناخذ بنستقبل رسائل المستمعين على نفس الموضوع.
على خير ان شاء الله.
ان شاء الله تموا ويانا مستمعينا.
بالحفظ يا ناعم العودي يا الغلا يا بهجة فؤادي، بالسلامة يا علك تعودي واهتني بشوفك يا ودادي. بالحفظ يا ناعم العودي يا الغلا يا بهجة فؤادي، بالسلامة يا علك تعودي واهتني بشوفك يا ودادي. بهجة فؤادي واهتني بشوفك يا ودادي. أشعلت زيي نار نمرودي حينما غوى درت البلادي، ما طفى هوى ريف نودي لهبوبه بارد وهادي. أشعلت بيي نار نمرودي حينما غوى درت البلادي، ما طفى هوى ريف النودي لهبوبه بارد بارد وهادي. يا علك يا علك تعودي واهتني بشوفك يا ودادي. غلات عيونك السودي لهدبها علوى جنسادي، انت لي في العمر مقصودي دام ربي في العمر رادي. وبغلات عيونك السودي لهدبها علوى جنسادي، انت لي في العمر مقصودي دام ربي في العمر في العمر راتي.
بالحفظ يا ناعم العودي
يا الغلا يا
شاهدتني بشوفك يا ودادي
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. وفيكم للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار
ردينا لكم مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة أخرى بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث. وبالرد كامل نكمل موضوعنا اللي بدينا فيه مع الدكتورة في فقرة داوة تبرة، والموضوع عن كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال في ظل الموسم الدراسي. نجدد التحية وياك يا دكتورة، حياك الله ويانا من جديد. أهلا وسهلا دكتورة. جتنا الكثير من الرسائل النصية حقيقة، أمهات حابين يتعرفون ويطرحون عليك بعض الأسئلة الخاصة بأبنائهم والدراسة. أم محمد تقول الحين نحن داخلين على فصل الشتاء، فهل ممكن، هل من الضروري إعطاء الطفل تلقيحات ضد الزكام؟
طبعا هناك كثير من العيادات حاليا توفر تطعيم الإنفلونزا، أو خلينا نقول هو نفس التطعيم اللي كان يوفر للحجاج. لذلك ممكن الأمهات خصوصا الأطفال اللي مناعتهم قليلة، أو الأطفال اللي عندهم أمراض مثل أمراض الجهاز التنفسي اللي منها مرض الربو، الأفضل وننصحهم دائما بإعطاء أطفالهم هذه التطعيم، لأن تقلل من نسبة إصابتهم بالأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا، فبالتالي تقلل من تحسس الصدر أو تحسس الجهاز التنفسي لهذه الأمراض.
بس دكتورة، يعني هل التطعيمات ما لها أثار سلبية على المدى البعيد؟ يعني حد يقول خليه يستشام وبيخف.
سماح أن أي تطعيم موجود لابد أن خضع لكثير من الدراسات، لابد أن خضع لكثير من التجارب. أي تطعيم جديد موجود يكون لازم يكون يعني أثبتت فعاليته من قبل المنظمات الصحية العالمية حول العالم. فأي تطعيم راح يكون موجود لا شك أنه راح يكون يعني قاموا بدراسات كثيرة عليه قبل طرحه للناس العامة.
تمام، هني رسالة نصية من أم عبد الله، يمكن هالموضوع نحن تكلمنا فيه بس ما عليه في الإعادة إفادة. تقول هل يجب علينا أن نمنع أطفالنا من المدارس في حال انتشار بعض الأوبئة حتى لو كان أطفالنا خلصوا منها؟ مثل تقول يعني إذا كانت بنتها أصيبت بالجديري وفي عدوى في المدرسة بالجديري، هل توديها المدرسة ولا تغيب على المدرسة؟
مثلا الجديري بالذات، إذا البنت أصيبت بالجديري أو الجدري المائي بالعادة هو الإصابة مرة في الحياة، يعني لا ما ترجع الإصابة. أغلب الأطفال حاليا يوميا ياخذون تطعيم ضد الجدر المائي او الجديري وعندهم حصانه حتى لو اصيبوا فيه يكون اصابه جدا بسيطه. طبعا الجديري مثل ما كلنا نعرف او حتى مثل الحصبه مثل الامراض هي فيروسيه شديده العدوى يعني تنتقل بكل بساطه. مجرد الطفل يتكلم مع الطفل الثاني مثلا ممكن تنتقل عن طريق التنفس او رداد الفم. فبالتالي اذا هي اصيبت بالجديري وطفل ثاني اصاب عنده جديري ما راح تصاب فيه. لكن في بعض الامراض مثل مرض الحصبه ممكن تنتقل بسهوله, بعض الامراض تنتقل بسهوله, فبالتالي التطعيم هي الحل الاول. اذا اخذت البنت تطعيمها ما في خوف. في الاغلب لما يكون في اوبئه منتشره المدرسه دائما الاغلب ان المدرسه تبعث برسائل للاهالي تبلغهم ان في بعض الامراض المنتشره حاليا. هناك ايضا بعض الحملات اللي تقوم فيها الدوله بشكل منتظم وشكل دوري. طبعا الحملات هي لا مش حملات من غير اي هدف. الحملات اللي تقوم فيها الأطفال الدولة للأطفال أو للكبار مثل كان عندنا من فترة حملة تطعيم ضد شلل الأمراض, لابد أن هاي الحملة هي لتقوية الجهاز المناعي. يعني مع إعطاء جرعة إضافية أنت تعزز جهاز المناعة للطفل, خصوصا إذا كان في بعض ظهور. عارفة أنت المنطقة حاليا تمر ببعض الظروف السياسية, هناك كثير من الأطفال ما طعموا في بلدانهم, ممكن يكونوا موجودين عندنا, ممكن تكون في بعض الحالات ظهرت في الدول المجاورة. لذلك دائما التأكد من أن تطعيم الطفل كاملة هذا في المقام الأول يحمي الطفل من كثير من
الأمراض
لا شك.
تمام دكتورة. هني أم سيف مطرشة رسالة تقول كيف ممكن أتحكم في أكل ولدي وأبعده عن الأغذية اللي غير صحية من المقصف المدرسي؟
والله شوفي الطفل دائما وجهة نظري أنا يقلد في المقام الأول أهله واللي حوالينه واللي عايشين حوله. إذا أنا ربيت الطفل على أساس أنه يأكل أكل صحي, أنا ما أقول أنه طفل نمنع من الأشياء اللي يحبها لكن تكون بوسطية. الطفل إذا منعته ممكن يندفع على الأكل الممنوع, إذا منعته تماما يندفع في عدم وجودي.
صحيح.
فبالتالي أنا أعلمه على الاتزان قدر المستطاع أني أنا أكل أكل صحي أمام الطفل حتى هو يتعود العادات الغذائية صحيحة مني. إذا الأم شافت في رأيي أن الأكل مش صحي في المدرسة فهي لها الحق كوالدة أن الطالب المدرسة بالأكل الصحي, لأن هذا رسالة يعني مفروض هذا في كل المدارس أن يكون الأكل صحي.
مفروض وفعلا حقيقة المدارس يعني شغالة على هذا الدور أن قاموا حتى يمنعون الأكل حتى يقول ولي الأمر ليب
الأكلات الغير صحية في المدرسة يعني تأخذها منهم وتشيلها.
صحيح.
فبالتالي دور الأم إذا شافت من مقصف المدرسة في أكل غير صحي فبالتالي هي دورها أن تكلم المدرسة ولها الحق 100% أن هي كلامها صحيح.
أكيد. هني في رسالة نصية من الأخت فاطمة العلي تقول ولدها ما خلص تطعيماته, هل ممكن تعطيه تطعيمات في أي وقت ولا هي مقترنة بزمن معين؟
طبعا إذا يعتمد على عمر الطفل في كل الأحوال لابد أن هناك دفتر تطعيم مسجل فيه متى أخذ تطعيمه بالضبط.
صحيح.
فبالتالي تذهب لأقرب مركز صحي ترويهم الدفتر شو التطعيم الناقصة وبالتالي يعيدون للجدول يشوفون شو اللي ناقصة ويعطون التطعيم.
تمام. في نصيحة تحبين توجهينها قبل أن نختم؟
بصورة عامة الأمراض فعلا راح تكثر في هالفترة مع تغيير الجو, خلينا نقول مع بدء المدارس. لابد أني أكرر وأعلم طفلي وأكد عليه دائما النظافة الشخصية في المقام الأول, غسل الإيدين بشكل متكرر, عدم استخدام الأشياء الشخصية مثل خلينا نقول الشيلة عند البنات أو الفوط عند الأطفال الثانيين للآخرين. دائما أخصص أغراض الشخصية لنفسه حتى مشط الشعر أو الأشياء الشخصية لكل طفل يكون له أمور خاصة, وإني أكرر عليه أنه دائما يغسل إيده ويكون نظيف في المقام الأول.
تمام دكتورة حنان الحمادي مشكورة, شكرا جزيلا على مداخلة ويانا في الرايح استشارية طب أسرة وأمومة وطفولة, شكرا جزيلا لك.
شكرا تخدي
سماحة. العفو. مستمعين الكرام وصلنا لختام فقرات برنامج الرايح اللي بدينا فيه عن كيفية تربية الأطفال على الهوية الوطنية وكيف ممكن نحن كأولياء أمور نغرس قيم والمبادئ الوطنية وقيمة الولاء للوطن والهوية الوطنية. في الأخير أو قبل الأخير نقول ونذكر بكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن من لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل. وفي فقرة دوها تبرى تكلمنا وناقشنا ويا الدكتورة صحة أطفالنا في المدارس والإجراءات الاحترازية اللي يمكن أن نتجنب أطفالنا الإصابة بالعدوات والفيروسات والأمراض. باكر إذا الله رد حلقة جديدة ومحاور جديدة وضيوف جداد، وبناقش أكيد قضية مجتمعية تناسب الشأن الإماراتي أو الشأن المحلي. وفي الختام أبغي أختم بمقولة أعجبتني تقول: تفسيرك الإيجابي لما يحدث في حياتك يمنحك القوة والمضي قدما، ويزرع في نفسك الأمل والتفاؤل. إذن دعوة للتفاؤل، دعوة إلى الأمل، دعوة إلى الإيجابية. هاي كانت معكم أختكم سماح العبار في الرايح إذا الله رد. باكر بنلتقي في نفس المكان وفي نفس الزمان. تحياتي وفي أمان الله.